أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون أي الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا أي أصابوا طريق الرشد الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وذلك جزاء على أعمالهم لا ظلم من الله لهم وأن لو استقاموا على طريقة المثلى لأسقيناهم ماء غدقا أي هنيئا مريئا ولم يمنعهم من ذلك إلا ظلمهم وعدوانهم. لنفتنهم فيه أي لنختبرهم ونمتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا أي ما يعرض عن ذكر الله الذي هو كتاب فلم يتبعه وينقد له بل لها عنه وغفل يسلكه عذابا صعدا أي بليغا شديدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي فلا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. فإن المساجد التي هي أعظم محل للعبادة مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته. وأنه لما قام عبد الله يدعوه أي يسأله ويتعبد له ويقرأ القرآن كادوا أي الجن من تكاثرهم عليه يكونون عليه لبدا أي متلبدين متراكمين حرصا على ما جاء به من الهدى. قل لهم يا أيها الرسول مبين حقيقة ما تدعو إليه: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي وحده وحده لا شريك له، وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان وكل ما يتخذه المشركون من دونه. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فإني عبد ليس لي من الأمر والتصرف شيء. قل إني لن يجيرني من الله أحد، أي لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله. إذا كان رسوله هو الذي أكمل الخلق لا يملك ضرا ولا رشدا ولا يمنع نفسه من الله شيئا إن أراده بسوء، فغيره من الخلق من باب أولى وأحرى. ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ومنتصرا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي ليس لي مزية على الناس إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة خلقه إليه، وبذلك تقوم الحجة على الناس. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا المراد به المعصية الكفرية كما قيدتها النصوص الأخرى المحكمة. وأما مجرد المعصية فإنه لا يجب الخلود في النار كما دلت على ذلك آيات القرآن والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة، حتى إذا رأوا ما يوعدون أي شاهدوه عيانا وجزموا أنه واقع بهم، فسيعلمون في ذلك الوقت حقيقة المعرفة من أضعف ناصرا وأقل عددا، حين لا ينصرهم غيرهم ولا أنفسهم ينتصرون، وإذ يحشرون فرادا كما خلقوا أول مرة. قل لهم إن سألوك فقالوا متى هذا الوعد، إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، أي غاية طويلة، فعلم ذلك عند الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا من الخلق، بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيوب، إلا من ارتضى من الرسول، أي فإنه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به، وذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهم، فإن الله أيدهم بتأييد ما أيده أحدا من الخلق، وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغه على حقيقته من غير أن تقربه الشياطين فيزيد فيه أو ينقص. ولهذا قال: فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا، أي يحفظونه بأمر الله، ليعلم بذلك أن قد أبلغوا رسالات ربهم بما جعله لهم من أسباب، وأحاط بما لديهم أي بما عندهم وما أسروه وما أعلنوه، وأحصى كل شيء عددا. وفي هذه السورة فوائد عديدة، منها وجود الجن وأنهم مأمورون منهيون ومجازون بأعمالهم كما هو صريح في هذه السورة، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس، فإن الله صرف نفرا من الجن ليستمعوا ما يوحى إليه ويبلغوا قومهم. ومنها ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق، وأن الذي ساقهم الإيمان هو ما تحققوه من هداية القرآن وحسن أدبهم في خطابهم. ومنها اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء به، فحين ابتدأت بشائر نبوته والسماء محروسة بالنجوم والشياطين قد هربت من أماكنها وأزعجت عن مراصدها، وأن الله رحم به أهل الأرض رحمة ما يقدر لها قدر، وأراد بهم رب رشدا، فأراد أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض ما تبتهج به القلوب وتفرح به أولو الألباب، وتظهر به شعائر الإسلام وينقمع به أهل الأوثان والأصنام. ومنها شدة حرص الجن على استماع الرسول صلى الله عليه وسلم وتراكمهم عليه. ومنها أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وبيّنت حالة الخلق، وأن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة، لأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا بل ولا يملك نفسه، علم أن الخلق كلهم كذلك. فمن الخطأ والظلم اتخاذ من هذا وصفه إلها آخر. منها أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمها فلا يعلمها أحد من الخلق إلا من ارتضاه الله واختصه بعلم شيء منها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.